عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على توفيقه وإحسانه الذي جمعنا على كتاب الله عز وجل نتلوه ونتدارسه فيما بيننا في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهله وفي رواده. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 25 من جماد الآخرة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر الثالث لعام 17 و2000. وقد وقفنا على قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشاعر رحمه الله تعالى: ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره الله له، فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة ثم شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية حبا، وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنبا وقطبا وهو القت وزيتونا ونخلا، وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها، وحدائق غلبا أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة، وفاكهة وأبا الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال: متاعا لكم ولأنعامكم، التي خلقها الله وسخرها لكم، فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره.
الله حقا يا أخو الكرام، ينبغي علينا أن نتفكر بهذه النعم العظيمة، هذا الطعام الذي جعله الله عز وجل قواما لحياة الإنسان. فالإنسان بحاجة للطعام والشراب، بحيث لو لم يأكل ولم يشرب هلك. والله عز هو الذي سخر له ذلك وأنعم عليه بذلك. فالله عز وجل يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قليل منا من ينظر إلى طعامه، كيف يجعل الله عز هذا الطعام بهذه الصورة وهذه التهيئة يتهيأك وتأكله. لا سيما نحن في هذه البلاد الصحراوية التي ليس فيها من النبات وليس فيها من الثمار والأشجار والأنهار، لكن يأتينا رغدنا من كل مكان، يأتي رزقنا رغدا من كل مكان. فنسأل الله عز وجل أن يعين على الشكر نعمته وألنا نكفرها. نعم كثيرة تترى، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. يقول الله: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا. هذا الماء أنزله الله من السماء، ولا يستطيع الجن والإنس ولا الملائكة ولو اجتمعوا على يتكفل برزاق العباد، لكن الله عز سخر ذلك. وما بكم من نعمة فمن الله. يقول الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون. الله الذي أنزله سبحانه وتعالى من السحاب من المزن. يقول: أن صببنا الماء صبا، صب من السماء بكثرة، وقسمه الله وجعله رزقا للعباد. يقول: ثم شققنا الأرض شقا، فرأيتم ما تزرعون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن أم نحن الزارعون. يعني لو اجتهد الإنسان على أن يزرع شيء من لا شيء لا يمكن، الله عز هو الذي ينبت الأرض نباتها. يقول: ثم شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها، يعني أنبت الله فيها من أصناف الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية، حبا، والحب هذا قوت يعني يختزن، وطعام رئيسي للآدمي وللبهائم وللطيور. والحبة حبة، لكن انظر كم حبة يرزق الله العباد. لو تفكر أحدنا برغيف واحد من الخبز على كم حبة يشتمل؟ رغيف الواحد على كم حبة يشتمل؟ ها؟ ما لا يحصي إلا الله عز وجل. طيب كم إنسان يأكل من الخبز في كل يوم؟ البشرية يأكلون، والطيور تأكل، والبهائم تأكل. من سخر لهم هذا؟ من أنزل من السماء ماء وشق الأرض شقا وأنبت هذا الحب؟ فيأكل منه الإنس، ويأكل منه تأكل منه البهائم، وتأكل منه الطير. كل ذلك من فضل الله عز وجل. فيقول: حبة. وهذا الحب يا أخوان يعني فوق أن الله عز وجل أنزل من السماء ماء وشق الأرض وأنبته، يصير ونحن الآن في هذه الأيام مهيئ نأكله مباشرة. يعني لا زرعنا ولا حصدنا ولا خبزنا ولا عجلنا، ها، ويأتينا بأرخص الأثمان. هذه النعمة التي قد يستهتر بها الناس، كثير من الناس محروم منها. هذه الأيام اللي نحن فيها الآن، النعم الكثيرة التي نتمتع بها وتفيض عن حاجتنا، وربما تعبت يعني شركات إزالة النفايات من إزالتها لكثرتها. في ناس في هذه الأيام يموتون جوعا. جاءتنا بعض الصور وبعض اللقطات من الصومال، يوميا يموت الأطفال جوعا، يموتون جوعا. يعني هؤلاء خلق الله ونحن خلق الله، إيش ميزتنا عنهم؟ كلنا خلق الله، لماذا أعطانا الله ومنعهم؟ ابتلاء لنا وابتلاء لهم. لازم نعلم هذا إخوان، إن أعطاك الله عز وجل فهذا ابتلاء واختبار، وإن منعك الله عز فهذا ابتلاء واختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم، هذا اختبار وهذا اختبار. والاختبار الأصعب أن يغدق الله عليك من نعمه، لأن قلما يرجع الإنسان الله عز وجل استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغني قلما يقول يا رب. المضطر المحتاج الفقير يلجأ الله أكثر. فنحن قد أغنانا الله عز وجل، ما يبيت أحدنا جائعا، ولا نسمع أن أحد يموت جوع، بل ولا حتى جوعا، حتى يبيت جائع ما فيه. طيب هذه النعم تفتقر وتحتاج حاجة ما سأل ماذا إلى شكر يا أخوان. والعجيب أن الله عز وجل يقول في كتابه: يعد وعده الحق، لئن شكرتم لا أزيدنكم. لابد أن نربي أنفسنا وربي أولادنا وأزواجنا على شكر نعمة الله عز وجل. وهم الإنسان مهما أصيب بالمصائب فما زال هو يتقلب بنعم الله سبحانه وتعالى. وذكر لكم مرارا وتكرارا أن من النعم ما هي نعم عامة. الله يمسك السماء حتى لا تقع الأرض، وجعل الأرض قرارا حتى لا تميت، وأطلقها الهواء فيستنشقه الفقير والغني والإنسان والحيوان. هذه نعم كثيرة عامة، كثير من الناس ما يدركها. ما الذي يمسك الماء هذه المحيطات حتى لا تأتي على اليابسة؟ من لو أتت، لو يعني انطلقت هذه الأمواج على الأرض اليابسة فما حالنا؟ لهلكنا، صح؟ لو نزلت هذه السماء على الأرض فما حالنا؟ لهلكنا. لو وقف هذا الهواء من غير أن نستنشقه كيف؟ ما حالنا؟ لهلكنا. فكثير من الناس قد ينظر إلى النعم الخاصة فقط، كون عنده مثلا طعام أو شراب أو منزل أو مسكن أو، لكن ما ينظر لهذه النعم العامة التي ذكر الله عز وجل تكرارا ومرارا في كتابه، يأمرنا أمرا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض ونعمه جل وعلا وتسخيره للسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار. هذه نعم عظيمة، فنسأل الله أن يعيننا على شكر نعمته. يقول الله عز وجل: وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا يعني القت البرسيم يعني، وزيتونا ونخلا. يقول: وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها. العنب يتفكه من الناس، والزيتون هو من الشجرة المباركة، والنخل هو الشجرة الطيبة فوائده كثيرة، وحدائق غلبة أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة. البساتين هذه أيضا الغابات فيها الأخشاب التي الناس الآن ما تستغني عنها في أثاثهم وفي متاعهم، هذا كله من الغابات والأشجار التي يجعلها الله عز وجل يعني ملتوية ومتضخمة. هذه كلها الناس تصل إلى بيوتهم، ما في إنسان يستغني عنها اليوم. يقول الله عز وجل: فاكهة وأبا. الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغذاك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام، يعني اللي هو الكلاء العشب الذي أيضا يكرم الله عز به العباد. قال: كل ذلك إيش؟ متاع لكم ولأنعامكم. فالفواكه لكم والأب لأنعامكم، كل ذلك من حفظ الله عز وجل لهذه النعم وتسخيره لنا ولبهائمنا، لعلنا نشكر خلقنا ورزقنا وأكرمنا وأرسل رسلا وأنزل كتبا، كل ذلك رحمة بنا. وهو الغني عنه، هو الصمد الغني عن جميع عباده، والعباد ليس لهم غنى عنه طرفة عين. فنسأل الله أن يعيننا على شكر نعمه. آمين. طيب، ثم قال: فإذا جاءت
فإذا جاءت الصاخة. في قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة إلى آخر السورة، قال الشارع: أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصف لهولها الأسماء وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال، يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها. فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء. فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم. ضاحكة مستبشرة. ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها أي تغشاها قترة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها. أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة، أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.
يقول الله عز: فإذا جاءت الصاخة. الصاخة القيامة، وذكرنا مرارا أن القيامة لها أسماء كثيرة وهي أعلام وأوصاف، فما من اسم من أسماء يوم القيامة إلا ويدل على حدث عظيم يقع فيها، ينطبق عليها أسماؤها، تنطبق عليها أسماء على مسمى. فهي صاخة لأنها صيحة عظيمة تصخ لها لهولها الأسماء، الكل يسمعها والكل ينزعج منها، حتى من شدة هذه الصيحة يصعق من في السماوات ومن في الأرض. فهي حدث عظيم، هو أعظم حدث خلقه الله عز وجل، هو قيام القيامة الصاخة الطامة الكبرى الواقعة القارعة. فنسأل الله أن يلطف بنا في ذلك اليوم العظيم. يقول جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. يعني أذكر يا رسول الله ومن يقرأ هذا القرآن ماذا سيحدث في ذاك اليوم من شدة الهول. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الكل يفر بسبب ماذا؟ شدة الهول. فأهم ما يكون عنده حينئذ أن ينجو بنفسه. وهذا يا أخوان من حوادث الدنيا التي نسمعها، ما يحدث في الدنيا على كل حال، ما يحدث في الدنيا على كل حال، يعني قد يحدث يحصل مثلا حريق ولا انفجار ولا حادث فيفرك الإنسان وحده. لكن أيضا نسمع أخبار ونشاهد بعض أن في ناس لا رجع وأنقذ أقرب الناس له، وربما هو هلك لينقذ غيره. فهذا يدلك شوف على مهما يبلغك أو تسمع أو ترى من أهوال الدنيا يوم القيامة أشد. يعني بلغني، نسأل الله أن يرحم تلك الأسرة، أن شقة اشتعلت حريق يعني فيها، فخرجت الأم وقد سلمت ثم رجعت لتنقذ أولادها فسقطت، نجا بعض الأولاد وهي ماتت، وغيره كثير لعلكم تسمعون. يعني هذا الهول العظيم من حريق من انفجار يحدث أن في الإنسان حتى في هذا الهول يفكر في غيره. لكن أما يوم القيامة أعظم من ذلك بكثير، حتى أن الإنسان لا يفر من أقرب الناس إليه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملة وترى الناس السكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهنا الله عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه. ولو لاحظنا هذا السياق نجد أن الله عز وجل ذكر الأبعد فالأقرب، فيفر من أخيه وأمه وأبيه، والأم والأب أقرب من الأخ حتى بالميراث. ثم قال: وصاحبتي وبنيه، وهذه أسرة الإنسان نفسها، النواة التي يكون أسرته منها. فزوجة الرجل أقرب إليه من أمه وأبيه، ولا لا حتى إنه لو يشاهد منها ما لو يشاهد من أمه وأبيه. قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حتى أن المرأة لو تعارض أمر زوجها مع أمر أبيها وأمها فيقدم أمر من؟ أمر الزوج. وحتى الأبناء إذا تزوجوا انفصلوا عن أبائهم وأمهاتهم، وحتى الفتاة إذا تزوجت انفصلت عن بيت أبيها وأمها وبقيت مع من؟ مع زوجها، فالزوج أصبح أقرب. فالزوجة بالنسبة للزوج والزوج بالنسبة للزوجة أقرب من الأم والأب. ماذا يحدث؟ يفر حتى من زوجته ويفر من بنيه وهم الأقرب، لأن الزوجة ممكن يفارق الإنسان بالطلاق، لكن الابن يبقى هو ابن حتى بالميراث. الابن عصبة أقرب من الأب. فذكر الله عز في هذا السياق الأبعد فالأقرب فالأقرب، والمراد أن الإنسان لشدة الهول يوم القيامة يفر ممن؟ من أخيه ومن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لما علل جل وعلا فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مشغول بنفسه لشدة الهول يرجو أن ينجو بنفسه، فإذا قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حتى الأنبياء يوم القيامة كل منهم يقول نفسي نفسي، فما ينفعك حينئذ ماذا إلا عملك. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءل. ما في لا أخ ولا ابن عم ولا عشيرة ولا قبيلة ولا ما في، خلاص نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، انقطع كل شيء، لم يبقى ما ينقذك بعد رحمة الله عز وجل وفضل عليك إلا عملك. لهذا لمثل هذا فأعدوا. قال الإنسان يؤثر من أجل زوجته فيعصي الله، يؤثر من أجل ابنه فيعصي الله، يؤثر من أجل مجتمعه من أجل قرابته فيقدم هذا على هذا، وما يضر وما يدري هذا المسكين أن هؤلاء كلهم يوم القيامة يتخلون عنه فلا ينفعه إلا طاعة الله ورسوله. وقال جل وعلا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ينقسم الناس، فمنهم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ مسفرة بسبب السرور التي عليها والبهجة، كما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما بالك بأقوام قد نظروا إلى وجه الله الكريم، ماذا سيحدث لوجوههم؟ الوجه علامة للتغير، سواء جاءه ما يسره أو ما يسوه على طول الوجه، صح ولا لا؟ حتى أن بعض الناس يعني إذا أراد في تفتيش في مطار ولا في حدود ولا في تحقيق مع متهم، ينظر ماذا؟ ينظر إلى وجهه، شوف الوجه يتغير ولا، إذا تغير الوجه عرف أنه في شيء، عرف أنه الوجه يفضح الإنسان، وجهك إما أن يبيض وإما أن يسود يوم القيامة، إما أن يبيض وإما أن يسود. قد يخفي الإنسان في الدنيا ما يخفيه، وقد يكن في صدره ما يكن، وقد يظهر للناس خلاف ما يبطن، وقد يحسن الناس به الظن، وقد تخفى عليه على الناس ما يخفيه، لكن يوم القيامة لا، تظهر الأمور على حقيقتها، تبيض وجوه وتسود وجوه. فالله عز وجل يقول وجوه يومئذ يعني يوم القيامة مسفرة، أسفرت وجوه أهل الجنة بسبب أعمالهم، بسبب النظر إلى وجه الله الكريم، بسبب ما وجدوه من النعيم، بسبب نجاتهم من النار والجحيم. ضاحكة مستبشرة، الضحك بالأخير هذا هو الفوز، ولذلك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون. لكن العبرة من يضحك في النهاية، العبرة في النهاية. فقال جل وعلا فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون، ضحكوا لأنهم نجوا، لأنهم سعدوا، لأنهم فازوا، لأنهم أفلحوا، لأن الله عز قد رضي عنهم، لأنه نظروا إلى وجه الله الكريم، فما بقي نعيم إلا وأدركوه، وما بقي جحيم إلا وتجاوزوه، فحل عليهم رضوان الله فلا يسقط عليهم أبدا، ما يسقط الله عليهم أبدا، يعيشون شبابا لا يشيبون ولا يهرمون، ويأكلوا ويشربون ولا يبون ولا تغوطون ولا يسأمون، ما في سآمة ما في ملل، وإنما يعيشون أبد الآبدين في سعادة تامة. من أجل ذلك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بما عد الله لهم وأكرمهم به سبحانه وتعالى. في المقابل قال وجوه يومئذ عليها غبرة، أغبرت وجوههم من شدة ما وجدوا من العذاب الأليم والعياذ بالله، فقد سخط عليهم الجبار في يوم غضب في غضب لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. فما حال هؤلاء؟ وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي عليها ظلمة وسواد، القترة الظلمة والسواد بسبب ما كانوا عليه من الكفر والعناد في دنياهم، فبقي هذا في وجوههم يوم القيامة. أولئك هم الكفرة الفجرة، الكفرة الفجرة الفجار الذين تجاوزوا أمر الله ورسوله. طيب هذا يوم القيامة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة وقترة، هل الذين ستسفر وجوههم ويضحكون ويستبشرون، والذين ستسود وجوههم وعليها غبرة وقترة، هل هذا يظهر في الدنيا ولا يوم القيامة فقط يظهر؟ ها؟ نعم يا أخوان يظهر في الدنيا، هذا يظهر في الدنيا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس باطنا فكان وجهه كأنه قطعة قمر، كان قطعة قمر بصفاء ما في باطنه، لحسن الاعتقاد، حسن الظن بالله عز وجل، اليقين والإيمان، وما زال هذا الأمر يرى شيء من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يطيعون الله ورسوله، الذين يستقيموا على امر الله تبارك وتعالى، حتى ان بعضهم بشرته سوداء او سمراء ومع ذلك كان تجد نور يضيء من وجهه بسبب ماذا؟ طاعه الله عز وجل. بالمقابل هناك اناس كانهم مسخ، وجوههم عليها قطره، عليها غبره ترهقها قطره من الدنيا من الان لسوء اعتقادهم وسوء اخلاقهم وبغضهم لله ورسوله ولدين الله ولاولياء الله ولصحابه رسول الله، وجوههم مسخ حتى لو كان احدهم ابيض البشره اشقر، لكن مع ذلك تجد في وجهه ظلمه والعياذ بالله. يعني هذا عاد البشرى المؤمن في الدنيا قبل الاخره، فما بالك الاخره الى من الان في الدنيا وقد ضاء وجهه، فكيف بالاخره؟ وهذا حال الكافر من الان في الدنيا ووجهه عليه ايش؟ سواد، ووجهه عليه ظلمه، فكيف بالاخره؟ بل ذكر اهل العلم ان الرائحه النتنه تخرج من اصحاب الاعتقاد الباطل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رشحه أطيب من المسك، ها؟ رشحه عرقه أطيب من المسك. لماذا؟ قالوا لطيب باطنه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، هذا مشاهد في الدنيا. الكفار حتى لو اغتسلوا حتى لو تطيبوا لهم روائح نتنة، وليس كذلك المؤمنون. والمسلمون أصحاب المعاصي أصحاب الفجور تجد أيضا تخرج منهم روائح، وليس كذاك أصحاب الطاعة والاستقامة. الأمر هذا لابد من مراعاته، فلذلك جاء حتى في الشرع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العناية بنظافة وطهارة الظاهر من تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والاغتسال وسنية التطيب لصلاة الجمعة وغيرها، كل ذلك والطهارة من النجاسات، كل ذلك حتى يبقى المسلم ماذا؟ حريصا على ماذا وماذا؟ على طهارة باطنه بحسن الاعتقاد، بحسن الظن بالله عز وجل، وكذلك أيضا يكون حسن المنظر طيب الرائحة. هذا وهذا مطلوب من المسلم، فلذلك ينبغي المسلم أن يداري هذه المسألة ويتابع نفسه. نعم، يتابع نفسه، يحرص على أن يكون طيب الرائحة، أن يكون كريم المنظر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل أشعث الرأس فقال يأتي أحدكم وكأنه شيطان، يعني ماذا هكذا؟ اعتني أخي بنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ شعرا فليكرمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء يوم الجمعة فليمس من طيب أهله. قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة 40 يوما. لذلك يجب على المسلم أيضا أن يراعي أن لا يكون نتن الرائحة عند أهله عند زوجته. يعني بعض الناس مبتلى بالدخان، هذا كريه خبيث يؤذي الزوجة. واللي ما هو الغير متزوج فليعلم بأن في ناس ما يزوجونه لأنه يدخن، حتى لو ما كانوا على تدين ما يطيقون هذه الرائحة النتنة. وأخبركم أن الفقهاء يفتون بجواز فسخ عقد النكاح إذا كان الزوج لا يعتني برائحته. يعني ممكن امرأة تشتكي تقول: ما أطيق هذه الرائحة، ما أستطيع، ولا هذا الشيء مر علي. يعني جاء اتصال مرة امرأة تقول أنها تزوجت تفاجأت أنه يدخن، تقول: هذه الرائحة ما نعرفها في بيتنا، لا من الأب لا من والدي ولا من إخواني، ما أطيق هذه الرائحة أبدا، ما رأيت على شيء إلا أن هذه ما أستطيع. يجوز تطلب الطلاق أو يفسخ العقد إن أبى أن يطلق؟ نعم يجوز شرعا. يعني لو أن إنسان قد أصيب بمرض يعني فيه قرحة في رأسه ولا في بدنه، يسمون الفقهاء أبخر، يعني في مرض في معدته، يحق للزوجة أن تطلب فسخ العقد هي لم يخبر لم تخبر بذلك قبل العقد، أن ترى الرجل عنده معاناة، عنده صديد، عنده رائحة، مرض، شف، وهذا إيش المرض؟ بلا مرض. فكيف عاد إذا كان هذا التدخين من صنع الإنسان؟ من باب أولى أنه يجوز للمرأة أن تطلب فسخ العقد. وبعض الرجال عافى الله وإياكم يبتلى بالتدخين، وإذا رأى من زوجته كراهة لذلك حاول أن يعودها أن تدخن معه، والله الذي لا إله إلا هو، هذا موجود. بل بعض الرجال إذا ابتلي بالحشيش والمخدرات واكتشفت امرأته ذلك قال لماذا لا تشاركني بهذا، خاصة إذا كانت هي تقول اتق الله وحرام عليك وانت ايش تفعل وايش تفعل، خلاها تدمن معه حتى ايش هي أصلا تطلب هذا. سبحان الله، يعني ليس الأمر عبث لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزويج من صاحب الدين والخلق، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وليس من العبث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، في بعض الناس يا أخوان رجل يبتلى يتزوج امرأة ولا تطلع تدخن، كيف أنت مصدق؟ خاصة في بلد يعني غير محرود مثل بلادنا هذا، الحمد لله يعني مستنكر جدا أن المرأة تدخن. فربما قال والله تعودنا وكذا وطحت فيها وشيشة ولا إيش الكلام هذا، هذا انشروا خبرها، هذا عيب يوجب فسخ العقد على المسلم وعلى المسلم، أن يتقي كل منهما في الآخر، على كل زوج أن يتقي الله في زوجته، على كل زوجة تتقي الله في زوجها. واجب وجوب أن يعتني الإنسان بحسن مظهره وطيب رائحته، وليعلم أن هذا شأن الإسلام والمسلمين. أما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله ها أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان طيب الرائحة، حسن المنظر، يعتني بالغسل، يعتني بلباسه، يأمر بذلك. فأبدا لا ينبغي المسلم أن يعني يهمل نفسه فيكون على صورة سيئة أو رائحة كريهة. ثم هذا حال أهل النار يا أخوان، انتبهوا، أهل النار وجوههم مسودة، روائحهم نتنة، وأهل الجنة لا، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ولذلك لما يقال ضاحكة مستبشرة أيضا يشرع في حق المسلم أن يتبسم. يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما، ويقول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. التبسم الإنسان يكون يعني خفيف النفس على الناس، هذا هكذا حال أيش أهل الجنة. فهذا ما يعني تيسر ذكره في هذا الدرس، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن في مقطع بس تفضل.
السلام عليكم.
نعم. يقول السائل بأنهم يقيمون صلاة الجماعة قبل الإمام لظروف يعني خروجهم إلى مثل العمل، لا ما يجوز، لا يجوز أن يتجاوز أحد الإمام الراتب فيقيم الصلاة قبله، بل بعض أهل العلم يقول لا تصح الصلاة، هذا افتئات على الإمام، ما يجوز. إذا كان لابد فليصلي في مكان آخر يعني أقرب إلى في طريقه حتى لو على الشارع، أما يدخل المسجد وقيموا الصلاة قبل الإمام يصلون يفرقون الجماعة، هذا ما يجوز. طيب، هنا في سؤال يعني جاء الأسبوع الماضي، وهو في ما يسمى بالمساهمة في الجمعيات التعاونية، يكون يعني المساهم له رقم حساب، إذا اشترى يعني يطلب إدخال هذا في رقم حسابه حتى يأخذ عليه أرباح. طيب، إذا كان الشخص ما عنده رقم حساب ويعرف شخص معين من هذه المنطقة مساهم، هل يجوز أن يضع رقم أخيه أو صاحبه؟ الجواب إذا كان هذا مسموحا في نظام الجمعيات فلا بأس، إذا ممنوع لا يجوز. طيب، هنا في مسألة اللي يشتري يعطوا كل ما اشترى أكثر أعطوا نقاط أكثر أعطوا نقاط أكثر حتى بعد ذاك يعطى جائزة أو شيء من الخصم، هذه في فتوى عكس الشيخ صالح الفوزان يقول ما يجوز هذا، يعني ضرب الناس ضرب الشركات بعض البعض محلات بعض البعض لا يجوز. دع الناس تسترزق بيع بربح معقول من غير هذه الأعمال والأفعال التي تؤدي إلى خسارة الآخرين أو مثلا جلب الناس لك وصرفهم عن غيرك. السؤال: ما الفرق بين ليلة القدر وبين نزول رب الكريم كل ليلة؟ الفرق كبير. ليلة القدر ليلة واحدة في السنة، وهذه الليلة خير من ألف شهر. ومن رحمة الله عز وجل أنه ينزل كل ليلة إذا كان الثلث الأخير من الليل، ويقول أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هذا يكون كل ليلة، وليلة القدر تكون مرة في العام في الوتر، يعني في العشر الأواخر من رمضان في ليالي الوتر منها، وهي خير من ألف شهر، وليس كذلك بقية الليالي. طيب.